أما واضع علم القواعد الفقهية فهو الدباس من فقهاء الحنفية، وقد كان رجلا ضليلا أعمى، وكان له مسجد بالعراق، فكان إذا صلى العشاء وخرج الناس من المسجد أغلق عليه الباب وجعل يراجع المسائل الفقهية فيجمعها في كلمات مختصرة ويدخل تحتها فروعها، ولم يكتب ذلك. وذات ليلة جاء ضيف فاختفى في جانب المسجد فلم يشعر هو به، فأغلق الباب وبدأ يراجع حتى وصل 17 قاعدة، فأخذت الضيف سعله فشعر به فأخرجه من المسجد، فخرج الضيف بهذه القواعد 17 قواعد دباس، ثم كملها النسفي حتى أوصلها إلى 34 قاعدة هي قواعد النسفي. ثم بعد ذلك جاء أبو زيد الدبوسي فوضع قواعده هي 82 أصلا في كتابه الذي سماه تأسيس النوار. فهي إذن في الأصل من إنتاج عقول الحنفية، ولكنها انتشرت في المذاهب الأخرى فاهتم بها أهل المذاهب الأخرى حتى فاقوا فيها الحنفية من ناحية كثرة المؤلفات. فمثلا في المذهب المالكي لم تكن العناية بالقواعد في العصور الأول من تدوين المذهب، وإنما بدأت العناية بالقواعد الفقهية بعد ابن الحاجب رحمه الله، بدأ طلابه يجمعون بعض القواعد، ومنهم الإمام أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي المشهور بالقرافي، وقد ألف كتابا سماه أنوار البروق في أنواع الفروق، وأراد فيه التفريق بين المسائل المتشابهة في الفقه كله، وربما دخلها بعض المسائل الأصولية، وربما دخلها بعض المسائل العقدية، وحتى المسائل العادية، وهو كتاب كبير وفيه ما يزيد على 1000 قاعدة، والفروق التي فيه 286 فرقا. وقد خدمه عدد من المتأخرين، فمنهم من اختصره ومنهم من رتبه بتهذيبه، ومنهم من شرحه، ومنهم من نوض قواعده. وقد جمع المؤلف رحمه الله أيضا بعض القواعد المتعلقة بالطلاق والأيمان في كتابه الذي أراد به الألغاز، وهو كتاب آخر غير الفروق، وأتى به جمع ذلك في آخر كتابه الذخيرة في الفقه المالكي. وبعده جاء المقري فألف كتاب القواعد وجمع فيه 1200 قاعدة، ولكن القواعد التي ذكر فيه بعضها في الأصل من حكم اليونان، ولكن يمكن أن تجمع فروعا فقهية، فلذلك أدرجها مثل من استعجل الشيء قبل إبانه عوقب بحرمانه، هذه جعلها قاعدة فقهية، وأدرج فيها كثيرا من المسائل مثل القتل مانع من الميراث، مثل كثير من الأمور التي هي فروع فقهية داخلة في هذه القاعدة. وبعده جاء الوشريسي فألف كتاب إيضاح المسالك في قواعد مذهب مالك، وأتى فيه 130 قاعدة. وقد اعتنى المتأخرون المالكية بكتاب الوشريسي، فمنهم من شرحه ومنهم من نظمه، ومن الذين نظموه الشيخ محمد الإمامي رحمة الله عليه. والوشريسي أيضا في كتابه الفائق في الوثائق ذكر في الجزء الأخير منه عددا من القواعد الفقهية مسرودة تتعلق بعمل القضاء. بعده جاء الإمام أبو الحسن علي الزقاق فنظم نوما في قواعد المذهب المالكي سماه المنهج المنتخب في قواعد المذهب. وصنعته في هذا الكتاب أن يأتي بالقاعدة على وجه التردد فيقول هكذا إشارة إلى الخلاف الذي فيها، ويذكر معها فروعها بلفظ مختصر جدا. فمثلا من قواعده في الطهارة يقول: وهل يؤثر انقلاب كعرق ولبن بول وتفصيل أحق. القاعدة وفروعها في بيت واحد. القاعدة: هل يؤثر الانقلاب؟ يعني إذا تغيرت حقيقة الشيء فانقلب عن أصله إلى أصل آخر، مثل الخمر إذا تحجرت أو تخللت أو حجرت أو خللت فلم تعد خمرا وإنما أصبحت خلا أو خجارة، أو طبخت فأصبحت كيكا أو حلاء، فما حكمها؟ هل تغيرت فتطهر ويجوز بيعها وشراؤها ويجوز أكلها، أو تبقى على أصلها بالحرمة والتنجس، أو بالتفصيل؟ وهذا التفصيل هو الذي اختاره، قال: وتفصيل أحق، هو أن ما استحال إلى صلاح يطهر ويتغير حكمه، وما استحال إلى فساد يبقى على أصله. وذكر من أمثلة ذلك قوله: هل يؤثر انقلاب كعرق ولبن بول وتفصيل أحق. ذكر ثلاثة أمثلة، وهي فيما إذا أكلت الدابة نجسا استغلت به، وهذه التي تسمى في الفقه بالجلالة هي الدابة التي تأكل النجس، فالنجس قد استحال إلى لحمها ولبنها وعرقها فما حكمها؟ فبولها يبقى على نجاسته لأنه استحال إلى فساد، هذا عن القول الذي رجحه هو، وكذلك على القول بعدم الاستحالة أصلا. ولبنها استحال إلى صلاح فيكون طاهرا ويحل شربه وبيعه واستعماله على القول باعتبار الاستحالة، وعلى القول أيضا بأن استحال إلى صلاح يطهر، ويبقى التردد في العرق فلم يستحل إلى فساد ولم يستحل إلى صلاح، تردد بين الأمرين، ليس مثل ما سار في زيادة اللحم وليس مثل اللبن. وقد اعتنى المتأخرون بنظم الزقاق عناية كبيرة فشرحوه وعقبوا عليه، ومن أحسن شروحه شرح المنجور ومطبوع مجلد كبير، وعليه شروح أخرى مختصرة قد طبع عليه ثلاث شروح. ومن اعتنى به الشيخ ميارة الفارسي وقد استدرك عليه فكمله بنظم هو زيادة على نظم الزقاق سماه تكميل المنهج. كذلك في المذهب الشافعي بدأت العناية بالقواعد الفقهية في بداية القرن السابع الهجري معاصرة للوقت الذي بدأت فيه العناية بالقواعد الفقهية في المذهب المالكي، ومن أوائل المعتنين بالقواعد في المذهب الشافعي الإمام السبكي، فقد ألف كتاب الأشباه والنظائر، وكذلك العلائي قد ألف أيضا الأشباه والنظائر، وعدد من أئمة الشافعية في هذا العصر ألفوا كتبا في القواعد. ومن أجمع كتب الشافعية في القواعد كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي، هو عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة 911. وهذا الكتاب أصل من أصول القواعد لجمعه، فهو أجمع كتاب في القواعد الفقهية، قد اعتنى به المتأخرون ونظمه أحد فقهاء اليمن نظما مشهورا قد طبع بشرح الشيخ ياسين الفاداني عليه حاشيته. وفي المذهب الحنبلي أيضا كانت العناية بالقواعد الفقهية في هذا العصر أو القرن الثامن في بدايته، ومن مشاهير الذين اعتنوا بالقواعد في المذهب الحنبلي ابن رجب قد ألف كتاب القواعد الفقهية، هو كتاب مطبوع. وكذلك ابن عبد الهادي قد ألف كتاب القواعد الفقهية كذلك، قد ألف ابن تيمية رحمه الله قبل ذلك قاعدة عامة في العقود، ولكن لم يصغها صياغة القواعد، فإنما هي عبارة عن فلسفة العقود أو النظرية العامة لها. وكذلك كتابه القواعد النورانية لم يصغه صياغة القواعد الفقهية، وإنما يذكر فيه بعض المتشابهات والنظريات العامة، وليس للحنابلة في القواعد الفقهية شيء يذكر غير الكتابين، غير كتاب ابن رجب وكتاب ابن عبد الهادي. نعم، من المتأخرين من الحنابلة من كان له محاولات من الشيخ السعدي رحمة الله عليه، فقد نظم نظما مختصرا فيه بعض الأبيات التي فيها انكسار بعض الأخطاء اللغوية، وفيه نظم لكثير من القواعد جدا، وأظن أنه توفي رحمة الله عليه قبل أن يضبط هذا النظم، كان يريد أن ينظم نظما في القواعد ولكنه توفي قبل إتقانه. أما الحنفية فلم تتقدم عنايتهم بالقواعد، بل توقفت مدة من الزمن بعد أبي زيد الدبوسي، حتى جاء ابن نجيم رحمه الله فألف كتاب الأشباه والنظائر ورتبه على كتاب السيوطي، ولكنه غير الفروع والأمثلة فجعلها من المذهب الحنفي، وزاد عليه بعض الأمور المختصة بالمذهب الحنفي. وبعد ذلك جاء المتأخرون من الحنفية فكان لهم بعض الجمع في القواعد، ومن أهم ذلك ما جمعه أصحاب مجلة الأحكام العدلية في أيام الخلافة العثمانية، فعندما أكملوا قواعد المجلة أتوا بحوالي 520 أو 21 قاعدة، جعلوها مرجعا للقضاء فيما لم يدونوه من المسائل، أحالوا القاضي المفتي إلى هذه القواعد، وقد شرحها الشيخ الزرقاوي رحمة الله عليه واعتنى بها، هي قواعد مجلة. وليس للحنفية كتاب مهم في القواعد الفقهية إذا ما استثنينا كتاب ابن نجيم، فهو كتاب مهم لكن ليس لهم كتاب سواه، فأكثر كتب القواعد الفقهية في الواقع هي كتب الشافعية ثم المالكية، وإن كان السبق في هذا الباب في الأصل للحنفية. إذن هذا فيما يتعلق بالواضع.